بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال رحمه الله: باب الوتر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
لا زال الكلام على باب التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ما نافية، صلاة نكرة في سياق النفي، لأن ما نافية فتعم، فيدخل في ذلك صلاة النفل وصلاة الفرض، هذا هو الظاهر. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه، بعد أن نزلت، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي بعد نزول إذا جاء نصر الله فتح، النزول من العلو إلى الأسفل، وفيه إثبات علو ربنا تبارك وتعالى وأنه على العرش استوى، وفيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينزل دفعة واحدة إنما نزل منجما، نزلت عليه إذا جاء نصر الله وفتح، والفتح في السنة التاسعة من الهجرة. إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، إلا أداة حصر، أي ما صلى إلا يقول فيها، أي يقول في هذه الصلاة: سبحانك اللهم ربنا. سبحان مصدر يلازم النصب على المصدرية، بمعنى أنه يأتي دائما وأبدا منصوب، سبحانك أو سبحان الله. أما من جهة المعنى فهو يفيد التنزيه، أي ننزهك يا الله. وذكر التسبيح ثم ذكر حمد الله عز وجل، وفيه التخلية قبل التحلية، اللهم مر بنا، اللهم أي يا الله، ربنا من غير يا النداء كما مر بنا، وبحمدك. الواو يحتمل أنها عاطفة، أي من باب عطف الجمل، ويحتمل أنها زائدة، سبحانك اللهم ربنا بحمدك. فالباء يحتمل أنها للمصاحبة، أي حمدا مصاحبا لتنزيهك. والحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا لم يكن فيه محبة ولا تعظيم فهو مدح، فهذا الفرق بين الحمد وبين المدح. الحمد لابد أن يكون معه محبة وتعظيم، أما المدح فيخلو من ذلك، لأن الشخص قد يمدح غيره من باب العدل وإن كان لا يحبه. اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي. والمغفرة عفو مع ستر، يعفو الله عز وجل عن عبده يوم القيامة ويستر عليه فلا يفضحه، فنسأل الله عز وجل أن يضفي علينا ستره في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يغفر له ذنبه في مواطن كثيرة، فعلى هذا فيه إثبات وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يقرون عليها، أما الكبائر فهم منزهون عنها. هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وجه ذلك في هذا الحديث وفيما سأشير إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى. قد يقول قائل كان يجمع بينه وبين غيره، يقال هذا يحتاج إلى دليل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر فقط، ولو كان يقول معه غيره لبينه الراوي. فلذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يذكر فيها التسبيح في الركوع السجود لم يثبت عنه أنه جمع ذكرا مع التسبيح، مع تسبيح الركوع أو مع تسبيح السجود. قد يقول قائل ماذا نصنع بحديث حينما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث عند أحمد وغيره، والحديث يحتمل التحسين، فالحديث ضعيف هذا الذي يظهر الله أعلم. وإن قلنا حسن والحديث يحتمله، يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الأحاديث التي في الصحيحين أشير إلى بعضها ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه ولا كان يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. فلو ثبت الحديث لقيل الأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر، كان كما مر بنا مرارا، كان قد تفيد الدوام وقد لا تفيد الدوام. وفي هذا الحديث لا تفيد الدوام دل على ذلك سياق الحديث، لأنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، مفهوم الحديث أنه أحيانا لا يقول، فدلت على أنه لا يقول ذلك دائما وأبدا. يكثر أن يقول، أن يكثر قول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. في هذا الحديث ذكر مشترك بين الركوع والسجود. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فقط أو في السجود فقط أو تكون مشتركة. الأذكار المشتركة بين الركوع والسجود في هذا الحديث، يعني حديث عائشة في الصحيحين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقوله في ركوعه وسجوده. الرواية التي قبل ذلك مطلقة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه جاء نصر الله إلا يقول، هذا مطلق يقول. لكن الرواية الأخرى بيّنت أن هذا القول في الركوع والسجود، فهذا ذكر مشترك بين الركوع والسجود. الثاني أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الثالث حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أحمد وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ذكر ذلك عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في قيامه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث كما تقدم الثناء على ربنا تبارك وتعالى وتنزيهه قبل الدعاء، سبحانك اللهم ربنا هذا تنزيه، وبحمدك ثناء على ربنا تبارك وتعالى، ثم شرع بعد ذلك في الدعاء اللهم اغفر لي. وفيه فائدة أخرى كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا يبينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أو بفعله. فالسنة بيان للقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فكما أن القرآن حجة فكذلك السنة حجة. ثم يلي ذلك تفسير القرآن بالسنة كما في هذا الحديث. كما أشرت قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اغفر لي. باب الوتر، الوتر ولك أن تقول الوتر يقابله الشفع. والوتر في الأعداد ما لا يقبل القسم على اثنين إلا بكسر، هذا هو الوتر. أما في هذا الباب فالمقصود بالوتر الصلاة التي تصلى بعد صلاة العشاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل، فيه استفتاء العالم وفيه سؤال أعلم الموجودين، رجل مبهم لم يبين من السائل، وهذا هو الذي يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يعتنون بذكر السائل لأنه لا يترتب على ذلك حكم، فالحكم لا يختلف سواء كان السائل من أهل المدينة أو من الأعراب من الرجال أو النساء، فالأصل هو استواء الأحكام. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، الواو واو الحال، أي حالة كونه على المنبر يخطب. وحينما يذكر الراوي الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يجعل المتلقي يطمئن، فالراوي حفظ الحديث وحفظ الحال التي قيل فيه الحديث، وهذا من أسباب الطمأنينة وعدم التردد هل الراوي حفظ أو لم يحفظ. وهو على المنبر، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في حديث سهل. المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وقول وهو على المنبر أي يخطب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في الجمعة وكذلك أيضا يخطب في الخطب العارضة إذا كان في مسجده. إذا كان يوم العيد هل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر له المنبر فيخطب عليه أو لا؟ الذي يظهر الله أعلم لم يكن يخطب على المنبر، ذكر المنبر ليس بمحفوظ والله أعلم، إنما حصل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يخرج المنبر كما فعل مروان بن الحكم في المدينة حينما كان أميرا لها. كما ذكرت قبل قليل خطبة على المنبر تحتمل أحد أمرين، تحتمل أنه يخطب الجمعة وتحتمل أنها خطبة عارضة، فيؤخذ منه جواز مخاطبة الخطيب وتكليمه وهو على المنبر يخطب، سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة عارضة، وأن هذا مباح ولا يقطع الخطبة. سيمر بنا إن شاء الله حديث جابر في الجمعة، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلمه. وسيمر بنا إن شاء الله حديث أنس في الاستسقاء أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب إلى أن قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله الحديث. فالرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس أن الخطيب أن يكلم أحد الحضور أو أحد المأمومين يكلم الخطيب إذا كان لأجل مصلحة، أما إذا كان في باب النزاع والتشويش فالأصل في ذلك الحرمة، هذا الأصل. ما ترى في صلاة الليل أي ما تقول، والسؤال عن الوقت وعن الصفة، لأنه ذكر الصفة قال مثنى مثنى وذكر الوقت، فإذا خشي أحدكم الصبح، الصلاة أضيفت إلى الليل، فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والظاهر والله أعلم أن السائل قصد ما بعد صلاة العشاء، المقصود به صلاة الليل صلاة ما بعد العشاء، تنفل بعد العشاء قبل النوم هذا يسمى قيام، وإن كان بعد النوم يسمى تهجدا، فالتهجد مختص بالصلاة آخر الليل بعد القيام من النوم. في صلاة الليل قال مثنى مثنى، هذا من باب الإيجاز، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فالسؤال معاد في الجواب، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاة الليل مثنى مثنى. وأيضا كقوله فإذا خشي أحدكم الصبح من باب الإيجاز، أي إذا خشي أحدكم طلوع الصبح، حذف المضاف، فالمضاف أحيانا يحذف ويقام المضاف إليه مقامة. قال مثنى مثنى، كلمة مثنى عند النحاة يقول هذه معدولة، أصل الكلام صلاة الليل اثنتين اثنتين فعدلت إلى مثنى، فإذا عدلت إلى مثنى فالمعدول يمنع من الصرف، يعني لا ينون، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ما قال وثلاثا ورباعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لم ينون. مثنى مثنى أعاد مثنى الثانية للتوكيد، فكأنه قال اثنتين 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 اثنتين، لأن مثنى معدولة من قول اثنتين اثنتين، فكرر مثنى والله أعلم لأجل التوكيد. فلما قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر، والخبر يراد به الأمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على سبيل إما الاستحباب أو يقال للإرشاد، لأن الشخص إذا صلى ركعتين ركعتين هذا أيسر له، يحتاج إلى تناول ما، يحتاج إلى أمر آخر، بخلاف إذا صلى عدة ركعات ربما يحتاج إلى أمر، فهو بين أمرين، إما أن يترك حاجته أو أن يقطع صلاته. صلاة الليل مفهومه أن صلاة النهار ليست هكذا، فحينما ذكر صلاة الليل دل ذلك على أن صلاة النهار حكمها يختلف. أشير إلى المسألة، لكن الترمذي وغيره رووا زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة النهار، وهذه الزيادة من رواية علي الأزدي عن ابن عمر، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الترمذي بعد أن أخرج هذه الرواية بإسناده قال رواه الثقات عن عبد الله ولم يذكروا فيه صلاة النهار، فالترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى شذوذ رواية النهار، وأن الحديث المحفوظ كما في الصحيحين صلاة الليل من غير ذكر صلاة النهار. ابن رجب رحمه الله تعالى في الفاتحة حينما تكلم على هذه الزيادة ونقل كلام أهل العلم والحكم بشذوذها، مما نقله كلام ابن معين رحمه الله تعالى، حيث قال أكثر من 15 نفسا، أي رووها عن ابن عمر من غير ذكر النهار، فلا يقبل تفرد علي الأزدي، رواها عن ابن عمر أكثر من 15 نفسا، بما في ذلك خاصة ابن عمر كنافع وسالم، ولم يذكر هذه الزيادة، فهذه الزيادة زيادة شاذة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، تحتمل أنه يصلي ركعتين وتشهد ولزم السلام، ثم يصلي ركعتين وتشهد كما يذهب الأحناف، يصلي ما شاء لكن بين كل ركعتين تشهد، وتحتمل أنها بعد كل ركعتين تشهد وسلام، أنه هذا هو الواجب كما يذهب إليه المالكية. ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رواية مسلم سئل ما مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر السلام من كل ركعتين، إذن مثنى مثنى أي تجلس للتشهد وتسلم بعد كل ركعتين. وعلى هذا الحديث يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم، وليس في الحديث عدد قيام الليل، فيؤخذ منه أن قيام الليل ليس بمحصور. ففي الصحابة رضي الله تعالى عنهم زادوا على 11 ركعة، ثابت أن عمر والصحابة أكثر من 20 ركعة في قيام رمضان. التابعون ومن أتى بعدهم صلوا إلى 39 ركعة، هذا يدل على أنه لا حد في قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي الشخص ما شاء، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. هذا الحديث قريب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، وفيه أنه يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يؤتر بواحدة، وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر تهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة واحدة. هذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وعن غيرهم، هذا هو الأكثر. وإن كان أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يصلي عدة ركعات بسلام واحد تأتي الإشارة إليه، سلم كل ركعتين، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ المسألة خلاف. وهل الأمر خاص بصلاة الليل صلاة النهار له أن يزيد، أو كذلك صلاة النهار؟ محل خلاف. والصحيح جواز أن يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد، مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة، وقولها قبل الظهر أربعة يحتمل أنها بسلام، يحتمل أيضا أنها بسلامين، والله أعلم. حديث علي عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، وهذا فيه فائدة على راتبة العصر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، أي قبل صلاة العصر، يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين. يقول رضي الله تعالى عنه يفصل بين كل ركعتين، يدل على أنه يصلي أربعا بسلام واحد وتشهدين، وهذه صلاة نهار. حديث عائشة الذي تقدم قبل قليل يحتمل، لكن هذا لا يحتمل والله أعلم. هذا ما يتعلق بصلاة النهار. أما ما يتعلق بصلاة الليل، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ذكر حضوره للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه صلى أربعا ثم نام. حديث ابن عباس في البخاري يحتمل أنه سلم من كل ركعتين، ويحتمل أنه لم يسلم، يحتمل أنه جلس للتشهد، يحتمل أنه لم يجلس للتشهد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة صلاة أربع ركعات بعد العشاء، والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه رضي الله تعالى عنه قال من صلى بعد العشاء أربعة لا يفصل بينهن بتسليم عدلنا مثلهن من ليلة القدر. وحينما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك، هذا له حكم المرفوع والله أعلم، والأمر لا يتعلق بن مسعود. أيضا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وصح عن عبد الله ابن عمر، أعني أربع بعد العشاء يعدلنا مثلهن من ليلة القدر. أما قول ابن مسعود لا يفصل بينهن بتسليم، هذا في أثر ابن مسعود، أثر عائشة رضي الله تعالى عنه وأثر عبد الله بن عمر ليس فيه ذكر الفصل وعدم الفصل، إنما فيه أربع. كما ذكرت لا حكم الرد، لأنه مما لا يقال فيه بالرأي، كما قلت لكم ورد في هذا الباب حديث كثيرة لكنها لا تصح، وهذه الآثار ولا حديث مخرجة في إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام يمكن الرجوع إليها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح حينما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ثم قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يحتمل الأربع أنه كان يسلم، ويحتمل أنه لا يسلم، يحتمل أنه يجلس التشهد، ويحتمل أنه لا يجلس للتشهد. أيضا سأشير إن شاء الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في مسلم يوتر صلى الله عليه وسلم بسبع لا يجلس إلا في آخرهن، يوتر بتسع يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم. سيمر بنا أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. الشاهد من ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفي صلاة النهار أنه كان يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد. قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على سبيل الوجوب كما ذكرت قبل قليل، يحتمل أنه للندب ويحتمل أنه للإرشاد لأن هذا أيسر على المكلف بخلاف إذا سرد الصلاة. فعلى هذا يجوز أن يصلي ركعتين بسلام واحد ويجوز أن يزيد على ذلك. وأهل العلم مختلفون في الحد، بعضهم يجعل الحد أربع، بعضهم يجعل الحد ست، بعضهم يجعل الحد ثمان. النووي رحمه الله تعالى في المجموع قرر مذهب الشافعية، قال له أن يصلي 100 إلى قال له أن يصلي 1000، يصلي 1000 بسلام واحد، وهو بالخيار إن شاء تشهد تشهدا واحدا في كل الصلاة حتى بالألف لو تشهد تشهد واحد ولو أن يتشهد أكثر من تشهد. والشافعية لهم عدة وجوه في هذه المسألة. الشاهد من ذلك أن أهل العلم مختلفون في العدد والمسألة تحتمل الاجتهاد، لكن المنقول في صلاة النهار 4 والمنقول فيما وقفت عليه في صلاة الليل أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 بسلام واحد. فينبغي للواحد منا ألا يتجاوز المنقول، إذا أراد أن يصلي في النهار فليتجاوز 4 وإن زاد فلا تثريب عليه، لكن الأولى ألا يتجاوز المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى عرفنا حكم الزيادة على الركعتين، حكم صلاة ركعة واحدة يتطوع بركعة في غير الوتر هل يشرع أو لا يشرع؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. من يرى عدم الجواز يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه ركعة إلا في الوتر، والأصل في العبادات التوقيف هذا الأصل. ويقولون كما أنه لا يصح أن يأتي بسجدة واحدة يعني في صلاته يأتي مثلا في الركعة بسجدة، فكذلك لا يصح أن يأتي بركعة، فيقف على ما ورد فيه النص. من يرى الجواز يقولون ربنا عز وجل أمر بالصلاة مطلقا فيدخل في ذلك الركعة وما زاد عليها. أيضا يقولون الشخص يجوز له أن يأتي بسجدة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر في غير الصلاة، فكذلك إذا أتى بسجدتين مع ركعة واحدة. أيضا يستدل بعموم النصوص مثل وافعل الخير صلاة خير فيأتي بها. يقول إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بركعة في الوتر فكذلك غير الوتر. الشافعي رحمه الله تعالى استدل بقول ربنا تبارك وتعالى فقروا ما تيسر منه أي صلوا ما تيسر، جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنه فرضه بلا توقيت. فقروا ما تيسر منه أي صلوا ما تيسر من الصلاة في الليل ويدخل في ذلك الركعة. من الأشياء التي فيها إشكال وتقوي القول بالجواز الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الخرقي يقول صح عن 12 من الصحابة نقض الوتر، هذه مسألة أشير إليها، بركعة وهي تطوع. والصحابة مختلفون في نقض الوتر هل يشرع أو لا يشرع، يوتر أول الليل ثم يستيقظ آخرة هل ينقض الوتر أو لا ينقض الوتر، محل خلاف. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، إذا أوترت وأردت أن تصلي لابد أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر حتى تمتثل الأمر. طيب ماذا نصنع؟ بعضهم يقول هذا كما ذكر الزركشي بعض الصحابة قال تنقض الوتر معنى تنقض الوتر؟ إذا استيقظت تصلي ركعة، فإذا صليت ركعة شفعت لك الوتر. فمثلا إذا وترت بإحدى عشرة ركعة صليت ركعة، كم صليت؟ 12 ركعة. وهذا في إشكال، أين الموالاة؟ ولو لم يقل به الصحابة لاستنكره الشخص، لكن حينما يقول به الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون فتنقض الوتر، ثم بعد ذلك إذا فرغت من صلاتك توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. القول الثاني أنك لا تنقض الوتر وتجعل آخر صلاتك شفعا، مما يدل على ذلك في حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين بعد الوتر، والحديث في مسلم صلى سبعا ثم سلم ثم صلى ركعتين وجالس، صلى تسعا ثم سلم ثم صلى ركعتين وهو جالس. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر حديث الوتران في ليلة، جعله تحت باب الزجر عن أكثر من وتر في ليلة، وأشار إلى عدم مشروعية نقض الوتر، ثم ذكر بعده الترخيص في الصلاة بعد الوتر، واستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الشخص يسن له أن يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن متى؟ صلاة ركعتين بعد الوتر سنة، متى؟ إذا نقص الشخص عما اعتاده في صلاته، فإذا نقص عما اعتاده يجبر هذا النقص بصلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، حينما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يمرض يصلي 7 أو 9 يصلي بعد ركعتين جبرا والله أعلم لما فاته وما اعتاده. أيضا مما يدل على ذلك حديث إن الصفا جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، هذا يحمل والله أعلم على حال عدم الإتيان بقيام الليل وبالوتر على الوجه المعتاد. فإذا لم يأتي الشخص الوتر على الوجه المعتاد قدرا أو كمية، شخص مثلا له حزب من الليل يقوم به، إذا نقص عن هذا الحزب فيصلي ركعتين بعد الوتر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نرجع إلى حديثنا، إذن مثنى مثنى، يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين في الليل والنهار، هل يجوز أن يصلي ركعة في غير الوتر نفل مطلق؟ أشرت إلى ذلك، والنفس تميل إلى عدم الفعل. قال فإذا خشي أحدكم، خشي أي خاف، أحدكم الصبح، طلوع الصبح، وقوله أحدكم عام، وحينما قال خشية فيها العمل بغلبة الظن، وهذا الأصل في العبادات، إذا لم يستطع الشخص اليقين يعمل بغلبة الظن، ففي حديث ابن مسعود قال يتحرى الصواب ثم ليتم عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تيقن الشخص يعمل بغلبة الظن. فإذا خشي أحدكم الصبح أي طلوع الصبح، ونأخذ منه فائدة، وقت صلاة الوتر بعد العشاء، وأهل العلم مجمعون على أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء، لكن لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم هل يدخل الوقت بعد الصلاة أو بعد دخول وقت العشاء؟ محل خلاف، وخلافهم هل الوتر يكون بعد صلاة العشاء أو بعد دخول وقت العشاء، والظاهر الأول، فمتى ما صلى العشاء ولو كان جمع تقديم له أن يصلي والله أعلم الوتر. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يؤخذ منه أن بعد طلوع الفجر لا وتر، وهذا هو الصحيح والله أعلم، والمسألة من مسائل الخلاف، لكن لو فاته بعذر له أن يصليه بعد طلوع الصبح، فمن غلبته عينه فله أن يوتر ولو أذن الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وفيه أن أقل الوتر واحدة. في مسلم من حديث أبي مجلز لاحق بن حميد قال سألت ابن عباس عن أقل الوتر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل. سألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل. كما ذكرت قبل قليل الأصل أن الوتر ركعة واحدة. في هذا الحديث رد على الأحناف حيث يرون أن الوتر يكون ثلاثا بتشهدين كصلاة المغرب. ورد النهي عن ذلك، لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو توتر بسبع، لا تشبه بصلاة المغرب. الحديث عن أبي هريرة روي مرفوعا وروي موقوفا. الشاهد إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة نهى عن التشبه بصلاة المغرب، فلا يؤتر بثلاث بتشهدين. إن أراد أن يؤتر بثلاث تكون بتشهد واحد أو يفصل بينهما بسلام. قال فأوترت له ما صلى. قال فأوترت له ما صلى أي جعلت صلاته وترا، لأن عشر مثلا إذا صلى واحدة أصبحت وتر، لا تقبل القسمة على اثنين كما أسلفت قبل قليل. وحينما قال أوترت له ما صلى نأخذ من ذلك فائدة أن كل القيام يسمى وترا. وفي بعض النصوص الوتر يطلق على الركعة الأخيرة كما ذكرت قبل قليل، الوتر ركعة من آخر الليل، والخلف لذلك سهل. قال وأنه كان يقول، الواو استئنافية، والقائل نافع لأنه روى الحديث عن ابن عمر، أنه كان أي ابن عمر كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال ابن عمر في رواية البخاري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، حينما قال في رواية البخاري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به يدل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام ابن عمر. أقول لذلك أن رواية في مسلم ورواية في البخاري يفهم منها أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.